بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. أكدنا في المحاضرة السابقة على أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل معناه أن الله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، وأن أحكام الله لا تتبع العلل في الأشياء. فالله عز وجل إذا حكم بتحريم الخمر لأنها مسكرة فهذا الحكم لمصلحة العباد، وليس الإسكار في الخمر حاملا لله تعالى على التحريم. فلو كان الإسكار حاملا لله تعالى على التحريم لكان هذا تأثيرا في الإرادة، ونوع كراهة دخلت على الإرادة الإلهية. لذلك يعبر المعتزلة في هذا أن الله تعالى يجب عليه الأصلح للعباد. نحن نقول لا يجب على الله شيء، إنما شرعه من أحكام فيها مراعاة مصالح العباد إنما جاءت تفضلا. فالله سبحانه وتعالى حرم المحرمات ليس له غرض في دفع مفسدة عن نفسه، وأحل سبحانه وتعالى الحلال وفرض الفرائض ليس له غرض فيها لنفسه سبحانه وتعالى. ومن ثم يريد الله عز وجل أن يحكم في خلقه كما يشاء، فإذا حكم سبحانه وتعالى بحلال أو حرام فلا يوجد غرض في الموجودات يحمل الله تعالى على هذا التحريم أو على هذه الإباحة. وعندما بدأ المصنف رحمه الله تعالى في كتابه في موضوع المقاصد قال: مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع. فلما بدأ بمقدمة كلامية إنما هو يوضح هويته السنية، هويته الإسلامية السنية المقابلة للمعتزلة في كلام المعتزلة، لأن المعتزلة قد يطلق عليهم أيضا المتكلمون. فلذلك هنا نحن أمام متكلمي أهل السنة الذين يقررون إن الله تعالى يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، أحكامه ليست تابعة لأغراض في الموجودات، إنما أحكامه سبحانه وتعالى على مقتضى العلم والحكمة. فلذلك بدأ بهذه المقدمة الكلامية المسلمة، وهي أن وضع الله سبحانه وتعالى للشريعة إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، هذا هو المقصود في مصالح العباد. الآن ذكر كلام الفخر الرازي، وبعد ذلك ذكرنا كلاما أكدنا به تسليم الإمام الشاطبي لكلام الرازي. إذن نحن هنا أمام مذهب المعتزلة الذين ذهبوا إلى الإيجاب على الله سبحانه وتعالى بما هو أصلح، ويقابله أصل أهل السنة والجماعة عند متكلمي الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه الأصلح للعباد، إذا حكم بأحكام فإنما هو تفضل منه بمراعاة مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. إذن في مقولة واضحة للمعتزلة في الإجابة على الله سبحانه وتعالى. طيب أنا أمام مقولات داخل أهل السنة والجماعة تدعو إلى مقولة المعتزلة الذين هم قال فيهم الشافعي مقولته في أنهم يخالفون كتاب الله ويتبعون الرأي. أجد من ينتصر لرأي المعتزلة، لكن نحن نقول إنه لابد من أن تكون هناك صراحة عند الباحث. يقول هذا رأي الأشاعرة أن الله عز وجل أحكامه لا غرض فيها له، أي لا حاجة، أي سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، خلافا للمعتزلة الذين يقولون يجب أن يحرم الله الخمر لأنها مسكرة والله لا يجب عليه شيء. إذن هذه مقولة المعتزلة جهارا نهارا. لكن لو قلت لك أنا عندي داخل البيت السني، في أشخاص البيت السني، مقولة تقول إذا قام المقتضي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الشارع، المقتضي أي ما يقتضي أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يفعل، يعني قام المقتضي للنبي لكنه لم يفعل مع إمكان الفعل، أي أنه يستطيع أن يفعل، وعدم وجود مانع، وعدم وجود مانع، فإن الفعل يكون بدعة. أنا سأقف مع العبارة الأولى، ألا وهي مقولة إذا قام المقتضي لفعل النبي. ما هو المقتضي لفعل النبي؟ من يحدد المقتضي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول إن المقتضي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي، والوحي هو خطاب الله، وخطاب الله بين أيدينا، فننظر في الخطاب ونستنبط الأحكام من الخطاب. لكن أن آتي إلى المقتضي وليس خطابا، إنما سيحدده الفقيه، سيحدده المجتهد، سيحدده الناظر في الأدلة، يحدد المقتضي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يقتضي أن يكون الرسول مثلا قد أذن، ولكن قام المقتضي للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤذن للعيد. هذا الكلام إنك أنت تحدد أنه قام المقتضي للنبي أن يؤذن العيد لكنه لم يؤذن، هذا يتناقض مع أن الخطاب الشرعي هو يعني أو الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء. لذلك لا يوجد مقتضي أصلا يقتضي أن يفعل النبي إلا الوحي من عند الله، والوحي ينزل من السماء ويخبرنا به. إذن الخطاب من كتاب الله ومن سنة رسول الله، اللي هو قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا هو الخطاب الذي تستقى منه الأحكام، لكن لا أحد يحدد المقتضي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن هذه المقولة هي مقولة اعتزالية في الباطن، أنها تريد أن تحدد ما يقتضي أن يفعله رسول الله. من الذي يحدد ما يقتضي أن يفعله رسول الله؟ المجتهد الإنسان ولا رب العباد؟ رب العباد. طيب كيف نعرف ذلك؟ رب العباد آية حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوحي. إذن لا يوجد إنسان يقول إذا قام المقتضي لرسول الله وانظر لم يفعل، مع قدرته على الفعل ولم يقم مانع. ما هذا التسلسل؟ يقوم المقتضي، قلنا المقتضي له الوحي، طب هل يقوم المقتضي للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي للنبي ثم لا يفعل على ما يقتضيه الوحي؟ إذن معنى هذه المقولة أن الاقتضاء هو الاقتضاء من وقائع الأشياء من الموجودات يقدرها الإنسان على رأي المعتزلة. إذن الذي اعترض على الشاطبي أن مقدمة المتكلمين من أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل في أحكامه منزه عن الأغراض والعلل، اعترض على ذلك، إنما هو يصحح مقولة أخرى مقابلة، هي مقولة المعتزلة، وله مقولة يقوم فيها الليل والنهار إذا قام المقتضي لفعل النبي ولم يفعل. ما هذا يعني المقتضي هو الوحي؟ طيب إذا لم يفعل، إذا حدد المقتضي هو الإنسان، حدد المقتضي هو الإنسان، إذ لو كان المقتضي الوحي مستحيل أن تصح هذه المقولة ولم يفعل مع إمكان الفعل، مع إمكان الفعل ولم يقم مانع، قال فهو بدعة. من يسوم هذه المقولة من أهل السنة والجماعة في أصول أهل السنة والجماعة، سواء في عمود المتكلمين اللي هم الشافعية والحنابلة والمالكية، أو في عمود الفقهاء؟ هذه مقولة غير موجودة، هذه مقولة دخيلة من عند المعتزلة. لذلك من عارض الإمام الشاطبي فيما قال إنه مسلم إنما هو ينتصر للمعتزلة، لذلك يمكن أن تمر عنده مقولة إذا قام المقتضي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي يحدد المقتضي؟ هو الإنسان، هو المفترض فيه أنه تابع، ومحمد صلى الله عليه وسلم متبوع، فأصبح الإنسان يحدد المقتضي. لو كان المقتضي هو الوحي لا يمكن أن تصح المقولة، لأنه سيفعل، لكنه يقول إذا قام المقتضي لفعل الرسول ولم يفعل مع إمكان الفعل، هل يعقل أن يكون هنا المقتضي هو الوحي أما يقرره الإنسان ولم يقم مانع؟ هذا هو المقولة، هذه هي أفضل تعبير عن كتمان النبوة وكتمان الشريعة. يقوم المقتضي له أن يفعل لكنه لم يفعل، لو كان المقتضي هو خطاب الله لكنه لم يفعل مع إمكان الفعل، عدم وجود مانع، إذن بدعة، لكان النبي قد كتم الشريعة. لو كان المقتضي هو الوحي، لكن المقتضي هنا هو ما يقرره الإنسان. رجعنا إلى قول المعتزلة أنهم يجيبون على الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي من الله وكلامه هو الدين. لذلك هذه المقولة هي مقولة مستترة بقول المعتزلة أن هناك من يجب على النبي ويحدد له المقتضي، وهذا قول باطل عند أهل السنة والجماعة. لذلك نحن هنا في هذا البيان نقارن بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة، أهل السنة والجماعة والخوارج، أهل السنة والجماعة والمرجئة والقدرية والجبرية. نحن لا نريد أن نناقش أفرادا بأسمائهم وأشخاصهم، لأن تتبع الأشخاص والأسماء مع التلوث الفكري العام أمر يصعب يعني تحقيق نتيجة من ورائه، فضلا على أن لا غناء من ورائه، عناء بلا غناء. فلان طلع متابع للخوارج في هذا الجزء، أو فلان خرج وإذا به متابع للاعتزال كما رأينا في هذه المقولة. إذن نحن هنا في أصول الفقه وفي أصول الدين نريد أن نقرر دائما أن خطابنا الإسلامي السني أننا تابعون والشرع متبوع، فمن يحدد المقتضي لرسول الله ويقر بأن هذا المقتضي ليس هو الوحي، إذن هي مقالة المعتزلة، وإنما عبر عنها بألفاظ أخرى قد تضيف معنى آخر، لكننا نجد أنفسنا أمام إنسان يحدد المقتضي لرسول الله فيقول إذا قام المقتضي ولم يفعل، وهذا دليل على أن المقتضي عنده ليس هو الوحي من الله، إنما هو تقدير إنساني. إذن نحن أمام عتبة من عتبات رجوع الله والنبي إلى الإنسان، وليس العكس، وهو رجوع الإنسان إلى الله ورسوله، بمعنى أن الإنسان أصبح هو الذي يحدد المقتضي، هو الذي يحدد ماذا يجب على الله. طيب الآن نحن أمام مقولات أخرى، يعني ممكن يوظف حديث النبي صلى الله عليه وسلم توظيفا خاطئا، وأنا أقصد خاطئا أي آثما ليس بالخطأ. استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، الفائدة البنكية حرام، والله أنا مش مقتنع، استفتي قلبك. الحجاب فرض، والله استفتي قلبك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين وقال الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات اختلف فيها العلماء اختلافا معتبرا. في الحلال البين والحرام البين هذا يلتزم فيه الجميع، وليس فيه وإن أفتاك الناس وأفتوك، لكن لما جئنا إلى بعض الخلافات الفقهية بين الإباحة والتحريم ومذاهب أربعة متبوعة والأمة مقرة بها، هنا يأتيك أنك تفعل ما تطمئن إليه النفس، لأنك هنا متقلب بين صواب بأجرين وبين خطأ بأجر واحد بالنسبة للمجتهد، لكنك كعامي مقلد فإنك عندئذ تقول إنني أنا أتبع العلماء وأنا أخذت بالأحوط وأخذت بالأسلم في ديني. وهنا معنى قوله أنك في قول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الناس هم جمهور الغنائي جمهور الطبل والزمر، لا، العلماء، العلماء الذين يعرفون الحلال والحرام، أهل العلم وطلبة العلم. إذن موضوع اللي هو تحول ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك فيما هو خلاف معتبر، تتحول إلى تحليل الحرام البين أنه حرام أو تحريم الحلال البين أنه حلال، إذا نحن رجعنا إلى الإنسان وأصبح الشرع يرجع إلى الإنسان لا إلى الله تعالى. لذلك نحن في هذه المقدمة مع الإمام الشاطبي نحن سائرون على نفس المنهج والمقرر في موضوع المقاصد، أننا عندما نتكلم إنما هي مقاصد شرعية موضوعة من الشارع الحكيم ابتداء لمصالح العباد، وليست مقررة من العباد لأنفسهم، ثم يأتي الشارع بعد ذلك بأدلته ليشهد لما يريده الناس، فتأتي أدلة المضاربة والقراض لتدل على إباحة الفائدة البنكية مثلا، الأمر بالبر والإحسان ومساعدة الفقراء يا نصيب الخير. نحن لا نريد أن نتحول بالمقاصد، أن تصبح المقاصد الشرعية ملغاة ويضع الإنسان مقاصد ثم بعد ذلك يأتي بأدلة الشريعة لتكون تابعة للإنسان. إذن في هذا المجال ممكن أن أقول في تأثير أيضا لمرجعية الإنسان في الفكر الغربي مثل حكم ضميرك. حكم ضميرك، حكم ضميرك، إذا جئنا إلى المعنى الخاطئ لاستفتي قلبك بتطلع حكم ضميرك الغربية مطابقة. استفتي قلبك بمعنى مرجعية الإنسان فيما هو حلال بين فيجعله حراما أو حراما بينا فيجعله حلالا، ثم بعد ذلك يأتي الضمير إنه الدين قناعة إنسانية، الدين وضع إنساني بشري على ما هو في الفكر الدهراني اللي يسمى بالعلمانية. إذن عندما أتكلم عن الضمير واستفتي قلبك، وإذا قام المقتضي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومقولة المعتزلة التي ابتدأ بها الإمام الشاطبي ورد عليها بقوله في موضوع أنه بدأ بمقدمة كلامية مسلمة وكتابه في هذا يجري على نصرة السنة في مواجهة الوضعية البشرية التي تريد أنه يجب أن يفعل رسول الله، رسول الله أو قام المقتضي لفعلك يا رسول الله، أو استفتي قلبك وبعد ذلك تلغى الشريعة في حلالها البين وحرامها البين، إنما نحن هنا في موضوع واحد ألا وهو عودة الشريعة إلى الإنسان وعودة الله إلى الإنسان، وهذا ما يقوم عليه الفكر الغربي. لذلك لا أحد يحدد المقتضي لرسول الله إلا رب العباد فيوحي إليه. إذن أنا لا يقلقني أن آتي إلى مقولة المعتزلة واضحة ثم أجد من يناصر المعتزلة بمناصرة واضحة، هذا لا يقلقنا في المعرفة الإسلامية السنية. ما يقلقنا هو أن تأتي مقولة المعتزلة تحت إذا قام المقتضي لفعل رسول الله، وأن يصبح هناك بشر يقولون لقد اقتضى أن يفعل رسول الله كذا لكنه لم يفعل مع قدرته أن يفعل، وهو عدم وجود مانع. لذلك سنجد أن هذه المقولة أسست لبدع كثيرة وغلو في البدعة، ونشرت البدعة في مساجد المسلمين وفرقتهم بهذه المقولة، ومن علامات البدعة الفرقة، من علامات البدعة الفرقة. لذلك وجب سحب هذه المقولة إذا قام المقتضي ومعها استفتي قلبك ب تحريم الحلال البين وتحليل الحرام البين وكلمة الضمير اللي بيرضي ضميرك ومقولة المعتزلة بأنه يجب على الله، توضع في ملف واحد ثم تعاد إلى أصحابها وتسلم إلى المعتزلة، هذه بضاعتكم ردت إليكم، هذه ليست من عندنا. عاد من قال يريد أن ينتصر للمعتزلة يقول هذا مذهب المعتزلة وأنا أنتصر إليه، وأدلة الكتاب والسنة على قول المعتزلة كذا وكذا. إذن المعتزلة على صواب، أدلة الخوارج من الكتاب والسنة، أدلة المرجئة من الكتاب والسنة، أدلة عدنان إبراهيم على إلغاء الحجاب من الكتاب والسنة، وهكذا. إذن الذهاب إلى الروايات وتحويرها بما يتفق مع الأغراض المعاصرة هو الذي سيربك المعرفة الدينية وسيربك الأشخاص وسيربك المسلمين. لذلك نحن عندما نقرر أصولنا ونقرر قواعدنا في هذا الباب إنما نتكلم في أصول أهل السنة والجماعة وفي بيانهم العلمي. نحن لا نريد أن نتكلم عن المقاصد للشاطبي على أنه تاريخ، لا. عندما آتي إلى مقولة الضمير ومرجعية الإنسان الفردي وأخلاقياته وقناعاته الشخصية وأنه هو الحكم، أنا أضعه في مرتبة من مراتب الاعتزال، إنه ينبغي أن يكون هذا هو الصواب، ينبغي أن يكون هذا هو الدين. إذن نحن في المعرفة الموجودة الآن نستمع، هذا هو الدين الصواب، الدين الحق، الإسلام الحقيقي، الإسلام المعتدل، الإسلام الوسطي، كل له قناعاته بإسلام معين. نحن لا نريد أن يتحول الشرع إلى هذه القناعات، لذلك جميع ما يمكن أن يسمى بمثل هذه القناعات أنا أن أقتنع بهذا، ثم بعد ذلك بما أنني اقتنعت يأتي الشرع شاهد لي، لكنني أنا الأصل. إذن الكلام المقاصد للإمام الشاطبي هذا تأسيس له. ليس غدا أن آتي إلى إباحة الربا اللي هو الفائدة البنكية وأقول من مقاصد الشرع تثمير المال، وانظروا إلى أوروبا وأمريكا فيها البنوك الربوية وأقامت اقتصادا، تتمنون جميعا أن تعيشوا في ظل ذلك الاقتصاد. وانظروا إلى البيان، ممكن يكون في استدراج إلهي كما استدرج أصحاب السبت، يعني لا يعني أنك حققت مكاسب مؤقتة أنك أنت على صواب، لأنه قد يكون عارض، قد يكون عارض ثم هناك. ولذلك نحن في تقريرنا للموضوع المقاصد يجب أن نكون منتبهين لإمام المقاصد وهو الإمام الشاطبي الذي ابتدأ كتابه في المقاصد بمسلمات علم الكلام السني، الذي أقام وزنا للدليل الشرعي، الذي رفع خطاب السماء عاليا وحماه من تدخلات البشر والإنسان. ما مشكلة رجال الدين في الأديان السابقة؟ عدم وضوح المسافة بين الخطاب النازل من السماء ورجل الدين. رجل الدين تغول على النص، رجل الدين تغول على النص، فأصبح النص هو رجل الدين، أصبح رجل الدين هو الذي يحكم ويحل ويحرم ويبدل. نحن أمام هذه القاعدة التي بدأ بها الإمام الشاطبي، هذه القاعدة المهمة التي ابتدأ بها، إنما يريد أن يقرر الشريعة وأن العلماء تابعون للشرع لكنهم تابعون على وفق قواعد. هذه القاعدة الأولى التي ذكرها، وذكرت اختلاطات هذه الأيام التي يبين الإمام الشاطبي في مقدمته الكلامية المسلمة، كيف يكون البشر تابعين لنبيهم. هذه القواعد هي المسطرة التي تبين المسافة بين ما هو رباني في النص والخطاب وبين ما هو الاجتهاد الإنساني، ومن ثم إن هذه المسطرة هي التي تبين لنا إن كان ما سينتج هو شرع رب العالمين أم هو شرع البشر ملتبس بكلام رب العالمين. إذن هذه مسطرة الإجماعات، وأنا أقول الإجماعات سواء كانت إجماعات ضرورية أو مشهورة أو نظرية، هي المسطرة الفاصلة بين ما هو إنساني ورباني. إذن نحن عندنا مسطرة موضوعية في بيان أحكام الشريعة ومقاصد الشريعة. الإمام الشاطبي محوم في موضوع معنى المقاصد، بمعنى أن المقاصد هي إما جلب مصلحة أو درء مفسدة، محوم في هذا على المعنى الذي قرره الإمام القرافي، أن المصلحة ودرء المفسدة قطب الرحى في هذه الشريعة، فإما مقاصد وإما وسائل إلى المقاصد، هذه هي الشريعة، إما مقاصد وإما وسائل لتلك المقاصد. لذلك الإمام الشاطبي هنا في هذا المبحث قرر تقريرات مهمة، وعندما نبحث في مقاصد الشريعة عيوننا على الإجماعات، عيوننا على النص الشرعي لا على الإنسان الذي يقرر بأن الله يحرم تبعا للأغراض ويوجب تبعا للأغراض، على ما هي مقولة المعتزلة ومن تستر بقول المعتزلة سواء كان يدري أم كان لا يدري. هذا الذي أريد أن أؤكد عليه وأن أبينه في هذا الباب، في موضوع أنه نحن أمام مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة من تأثير الطباع في الأحكام الشرعية. عندما أقول يجب على الله أن يحرم الخمر لأنها مسكرة مؤذية، طيب لأنها مسكرة مؤذية هذه طباع الأشياء أصبحت حاملة لله على أن يحكم، أصبح الله تابعا للعلة الموجودة في الخمر، تمام؟ لذلك عندما نتكلم في تأثير الطباع في الأحكام الشرعية، هذا هو أخطر ما يمكن، أن الطبع هو الذي ينتج الحكم. طيب ما هي قصة الخلق الأول؟ قصة الخلق الأول الشيطان مع خلق الله عز وجل الإنسان، هذه القصة هي أعظم مبدأ من مبادئ الشريعة. الله خلق آدم من طين، وخلق الملائكة من نور، وخلق الشيطان من نار، وأمر الجميع أن يسجدوا لآدم، فاستكبر الشيطان. لماذا؟ الشيطان نظر هذا من الطين، أنا من النار، النار أحسن، فكيف أنا أسجد لما هو أدنى مني؟ إذن الشيطان هو الذي يحدد لله ما ينبغي أن يأمر الله به، فبناء على أن طبع النار أفضل من طبع الطين، كان ينبغي يا رب أن يسجد آدم لي ولست أنا الذي أسجد لآدم. إذن هنا الشيطان جاء متأثرا بالطبع، كما أن أولئك الذين يريدون أن يحرم الله للطبائع الموجودة في الأشياء، بما أن هذا مضر طبعا إذن يا رب عليك أن تحرم، هذا مفيد طبعا يا رب إذن إن عليك يجب أنك تبيح. إذن من الذي يقدر الحلال والحرام؟ الإنسان، ويأتي الله تابعا، وهي خطوات إبليس. خطوات إبليس بتبدأ بالتأثر بالطبيعة في الأشياء، ثم بعد ذلك التساؤل كيف يأتيني هذا الأمر أنني أسجد لمن هو من طين، هذا اسم الهوى، ثم بعد ذلك أنا لا أسجد، أنا لا أسجد. إذن مراحل الشيطان ثلاث خطوات. الخطوة الأولى الاعتداد بالطبيعة اللي هو العلل في الطبائع الأشياء، يعني العلل هي اللي بدها تحرم وتحلل، وانت يا رب تأتي لتحلل وتحرم، تمام؟ الطبع في الشيء. اثنين الهوى، وأنا يعني معلش هذا الطبع ينبغي أن يكون حكمك يا رب هكذا، لكن جاءني بخلاف ما هو في الطبع الأشياء. ثم إسقاط الأمر، يصدر الأمر من الله يقابل بالهوى، السبب مراعاة الطباع. نبدأ الطريق بالعكس، تأثر بالطباع، الهوى في مقابلة الأمر، إسقاط الأمر. نبدأ من عند الأمر الإلهي، ظهر أمر الله تعالى، ثم بعد ذلك جاء الهوى. من أين جاء الهوى؟ من التأثر بالطباع. إذن الطبيعة هي التي أصبحت تحلل وتحرم، أصبحت الطبيعة هي المؤثرة فيما يجب وما لا يجب. وأنا ذكرت في المحاضرة السابقة أنه اللي صار نقاش بين الرجل المسلم في موضوع تحريم الخنزير، فقال له الكافر: لماذا تحرمون الخنزير؟ قال: لأن فيه كذا وكذا وكذا من المؤذيات. قال: نعمل لها تنقية ونزيل المؤذيات، فهل تبقى حراما؟ فسكت المسلم. لماذا؟ لأن المسلم بنى التحريم والتحليل على التأثر بالطبع. لكن قال: سبب التحريم قوله تعالى: إنما يا أيها الذين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآيات، هذا هو سبب التحريم عند الأصوليين. يعني عندما يقول الأصوليين ما سبب التحريم كذا، يأتون بالخطاب، ما هو قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم. تفرع عن ذلك في مسالك العلة، إنه إذا طلعنا علة وعادت العلة على أصلها اللي هو النص بالإبطال، بطلت العلة ولم يبطل النص. هؤلاء هم عباد الله بالمعرفة. انظروا إلى الأصوليين لما قرروا أن أحكام الله لا تتبع العلل في الطباع، كما هو مذهب إبليس الذي بينته. لما بحثوا في مسالك العلة، إنما هم في ظل تعريف العلة بأنها معرف الحكم وليست هي المؤثرة في بناء الحكم بالنسبة لله، إنما هي مؤثرة للأصول في تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. إذن هي مؤثرة في الأصول، ليست مؤثرة في الله كما يزعم المعتزلة، كما زعم إبليس أنه: يا رب، هذا الأمر أن أسجد لمن خلقت طينا كان ينبغي أن يسجد هو لي، لأنني أنا أفضل. إذن اعتداد بالطباع وتأثر بالطباع، ثم بعد ذلك يجب أن تكون أوامر الله على وفق الطباع. المعتزلة عتبة خطيرة، ومن يتستر على قول المعتزلة أيضا عتبة خطيرة في من عتب على عتب على الشريعة. لذلك لما قالوا في مسالك العلة من قوادح العلة عود العلة على النص بالإبطال، فإذا جاءني نص فعللته بعلة فبطل النص، فهذا يعني إبطال العلة، لأن النص لا يبطل هو الأصل، والعلة تبع للنص وليس العكس. إذن ليس الأمر هو من رفاهية الكلام عند المتكلمين من أهل السنة والجماعة، هذا الانتصار للنص، هذا التعظيم للأمر الإلهي، وهذا التوظيف للعقل في محله، أن العقل بعدما يرد النص بالتحريم بحث عن العلة، قبل نزول التحريم لا يوجد أحكام، لا يوجد حلال وحرام إلا بعد ورود الشرع. هؤلاء هم الذين جعلوا الشرع أصلا وجعلوا العقل شاهدا للشرع، فأصبح الله هو الحاكم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، نحن محكومون بمقتضى هذه القواعد التي تفصل بين الإنسان والرباني، وتقول للإنسان: لك مسافة مع النص، إياك أن تتعدى الخط الأحمر. إذا قلت بتعليل العلة أو بتعليل النص بعلة قادحة في النص، عندئذ هدمت النص وأحييت العلة، وهذا هو مذهب الاعتزال. إذن جاءت أصول الفقهاء على وفق أصول الفقه وعلى وفق أصول الدين في صراط مستقيم، هذا هو الصراط المستقيم الذي نؤمن به، هذا هو الصراط المستقيم الذي نسعى إلى تعلمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا هذا الصراط، وأن يكون الإنسان تابعا للشارع، وأمام عودة من الإنسان إلى ربه، وأمام عودة من الإنسان إلى رسوله، فلا يحدد المقتضي الذي يقتضي أن يفعله رسول الله، الضمير وقناعة الإنسان، ثم يأتي الشرع بعد ذلك مؤيدا لقناعات الضمير، ثم بعد ذلك استخدام كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحق استخداما باطلا في أن يكون بديلا للضمير الغربي الذي يرجع الحق إلى التقدير الإنساني. والأكثر هم الذين معهم الحق، وهم الذين ينتخبون، وهم الذين يقررون. لذلك كان لابد من هذا الأمر في التفريق بين تلك العلة التي توجب على المجتهد أن يعدي الحكم من الأصل إلى الفرع، وأنه لا توجد علة موجبة على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أصل ديننا الذي سنبني عليه المقاصد كلها. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سندخل في المحاضرة التالية إلى بيان مراتب المقاصد الشرعية إن شاء الله تعالى.